أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في الكلام على تثبيت خبر الواحد. وقد أطال النفس الإمام الشافعي رحمه الله في بيان تثبيت خبر الواحد، وأنه محل نص كتاب الله وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ويكون المخالف في ذلك مخالفا للكتاب والسنة العملية المتواترة، لأنه سيسوق من الأخبار والوقائع النبوية ما يفي بالحكم بأن العمل بخبر الواحد متواتر. فالمخالف مخالف للإجماع، ومخالف للتواتر، ومخالف للقرآن. وإن كان هذا الباب من الوضوح بمكان، إلا أنه لما تكلم فيه متكلمون وخالف فيه مخالفون ولو في بعض الجوانب، عرض قولهم على أنه قول، وعرضت شبهاتهم على أنها استدلالات، فاحتاجت إلى الرد. والرد أبرزها على أنها أقوال وأدلة، وهي في الحقيقة ليست أقوالا معتمدة رضيتها الأمة وعملت بها، وما ذكروه مستندا لهم ليست أدلة، ولكنها لا تعدو أن تكون شبهات. لذا أطال النفس الإمام الشافعي في تثبيت خبر الواحد. وقفنا عند قوله: أخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت. أم النوار بنت عبد الله بن الحارث قالت: بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب على جمل، يعني كان هذا في حجة الوداع، إذا علي بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول الله يقول: إن هذه أيام طعام وشراب، فلا يصومن أحد، فاتبع الناس، أي اتبع علي الناس، فاتبع الناس، أي اتبع علي الناس، يعني تتبع لحق بهم، تصفح لحق بهم في أماكنهم وصار يبحث عنهم، فاتبع علي الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك. ومثل هذا الاستدلال من أبلغ الاستدلالات على تثبيت خبر الوحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبعث ولا يرسل إلا من يقوم من تقوم الحجة بقوله، ثم إنه عمل بذلك ولم يقل له أحد لماذا لم يرسل رسول الله عددا من الناس كعدد التواتر مثلا، لم يحدث هذا، لكن الناس قبلوا، الرسول بعث، وهذا دليل على أنه يرسل من تقوم به الحجة. وأنا قلت إن هذا من أبلغ الدلائل على تثبيت خبر الواحد، لأن المقام مقام حج، والنبي عليه الصلاة والسلام كان معه أكثر من 100,000 يحجون، وهو يستطيع أن يرسل عشرة وعشرات، يعني ليس المحل محل ضرورة أو حاجة أو عجز عن إرسال عدد التواتر. الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم كثر، وهو يرسل واحدا يصرخ في الناس ويتتبعهم في أماكنهم ليبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد. يعني ليس محل ضرورة ولا حاجة ولا افتقد عدد التواتر، لا، الموجود. ولذلك قال الإمام الشافعي بعد هذا مباشرة، وكلامه الآتي كأنه توجيه للدليل، بيان وجه الدليل، فيقول: ورسول الله لا يبعث بنهيه، لأنه قال لا يصومن، بنهيه واحدا صادقا إلا لزم خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن صار خبره لازما، يعني واجب أن واجب القبول بصدقه عند المنهيين الصحابة عما أخبرهم أن النبي نهى عنه. إذن في قضية إرسال النبي عليا ومع النبي عشرات الآلاف من الصحابة، لأن الموطن موطن حج، ويستطيع أن يرسل عشرات مع علي، إلا أنه أرسل عليا واحد ليقول للناس لا تصوموا هذه الأيام، أيام منا، فهو لا يرسل إلا من يقوم بقوله الحجة، بخبره الحجة. وعلي صادق، يعني تتحقق فيه صفات الرواة من الثقة والعدالة والضبط بمكان، وهو معلوم يرسل معلوما لدى من أرسله إليه. ومع رسول الله الحاج، يعني الحجيج، وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم، يقسم الناس أفواج ويبعث إليهم فيشافههم أو يمر هو، إلا أن قول علي قام مقام قوله في البيان، قام مقام قوله في البيان، يعني بيان غير ناقص، بيان تام. أو يبعث إليهم عددا، فبعث واحدا يعرفونه بالصدق، بعث واحدا يعرفونه بالصدق، فهذا دليل على تثبيت خبر الواحد ووجوب قبوله إذا أتى بشروطه. قال: وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النبي على بعثه جماعة إليه، يكرر أو يزيد في البيان، مقام مقام بيان، لأنه يخاطب أو يقصد بقوله منكرين، فيحتاج الأمر إلى الإطالة والمبالغة في البيان. قال: فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النبي على بعثه جماعة إليهم، كان ذلك إن شاء الله في من بعده ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم أولى أن يثبت به خبر الصادق. الله، ما معنى هذا؟ يقول: في موسم الحج في منى النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يرسل عددا، يقول: قم يا فلان وفلان وفلان 10، اذهبوا معا إلى الناس فقولوا لهم، وأنتم مجتمعون قولوا لهم إن النبي ينهاكم عن كذا، والعبارة مختصرة جدا. فلا إن هذه الأيام أو إن هذه أيام الصيام طعام وشراب فلا يصومن أحد، بس يرسل عدد. وكان الرسول قادر على هذا، وقادر أن يذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم أو أن يرسل إليهم فيأتونه أفواجا. ومع ذلك، مع هذه القدرة على إرسال جمع أو المشافهة موجودة وقامت الحجة، فلأن تقوم الحجة بخبر الآحاد في الأجيال المتعاقبة كلما مضت مدة، يعني في عصر التابعين يكون الموضوع أصعب، في غير موسم الحج الموضوع أصعب، بعد التابعين أتباع التابعين يكون الموضوع أصعب، أن يرسل جماعات يحملون الأخبار للناس، فيكون خبر قبول خبر الواحد أولى في الحالات التالية منها أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة ماسة إلى تبليغ الدين، وإرسال عدد التواتر صعب، وستسقط كثير من السنن بسبب مثل هذا الاشتراط عادة، العادة تقضي بهذا. النبي لم يفعل هذا مع قدرته أن يجمعهم ويحشدهم في مكان واحد وأن ينادي فيهم بهذا الأمر أو بهذا النهي أو أن يرسل إليهم عدد التواتر، كان قادر على هذا ومع ذلك لم يفعل، ليقول لك إن قبول خبر الواحد ليس محل ضرورة، ليس محل. وقد قال بهذا قائل بعد، حتى بعد الشافعي قال: إني قابل لو لم نقبل أخبار الآحاد في نقل السنن لضاعت كثير من السنن ولا تعذر ذلك، وقال: لا، ليس محل ضرورة. كان يعمل بخبر الواحد في محل يستطاع فيه عدد التواتر، ومع ذلك لم يفعل رسول الله. قال: فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة النبي على بعث جماعة إليهم، كان ذلك إن شاء الله في من بعده، يعني في زمن الصحابة وزمن التابعين وأتباع التابعين، زمن الرواة بعد كده، ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم أولى أن يثبت به خبر الصادق. ثم قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو. من الذي يقول يباعده عمرو؟ عمرو بن دينار. ما احنا عندنا عمران، عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله ابن صفوان. فقال يباعده عمرو، يعني عمرو بن دينار يقول، عمرو بن دينار يقول ان عمرو بن عبد الله بن صفوان يباعده، يقول ان هذا الموقف كان بعيدا عن الامام، كان بعيدا عن امام الحج. يعني اذا تبليغ الناس محتاج الى رسول، محتاج الى من يرسل اليه. قال عمرو بن دينار يباعده عمرو بن عبد الله بن صفوان، يعني عمرو بن عبد الله بن صفوان يقول ان المكان كان ايه؟
بعيد،
الموقف كان بعيدا عن موقف الامام. عرفة متسعة من موقف الامام جدا، يعني هذا. فاتانا ابن مرباع الانصاري، ابن مرباع الانصاري، فقال لنا أنا رسول رسول الله إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ابن مربع الأنصاري رسولا يبلغ عنه الناس في موقف عرفة، يعني يبلغ من كان بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم. من كان قريب شافهه رسول الله، ومن كان بعيدا أرسل إليهم ابن مربع. فقام خبر ابن مربع عن رسول الله مقام مشافهة رسول الله لمن حضر حوله، وهو واحد. أنا رسول رسول الله إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وبعث رسول الله أبا بكر واليا على الحج في سنة 9، وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة، فأقام لهم مناسكهم. كان يبين لهم المناسك وهو واحد، يفعلون كما يفعل ويأتمرون بأمره. وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم. وبعث علي ابن أبي طالب في تلك السنة، فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء، وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمور، كما في سورة التوبة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وكان من جهلهما، يعني ربما يكون في الموقف من لا يعرف أبا بكر ولا يعرف عليا، وكان من جهلهما أو أحدهما، أو جهل أبا بكر أو علي أو عليا من الحاج، وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما. يعني إذا ربما يسأل سائل يقول هل كان أبو بكر وعلي معروفين بالصدق عند جميع الحجاج؟ ربما البعض، فكيف يلزمه قول من لا يعرف صدقه؟ فقال يستطيع، أولا كان معروفين عند أهل مكة وعند الصحابة الذين خرجوا معه والذين يعرفونه، ومن لا يعرفه يستطيع أن يسأل من يعرفه. قال وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما. ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه إن شاء الله. وقد فرق النبي عمالا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها من السير، عرفناها من علماء السير. فبعث قيس بن عاصم والزبرقان ابن بدر وابن نويرة، يعني قيس بن عاصم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر، وكان سيدا مطاعا في قومه من أهل سيادة وفضل وكرم، يعني معروف وحلم. حتى قالوا الأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم. قيس بن عاصم هذا كان قد حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، كان قد شرب خمرا مرة فغمز كان ابنته، يعني وضع عاده على ابنته وهو مخمور، وسب أبويها وأعطى ساقيه لساق الخمر أموالا كثيرة من أمواله. فلما أفاق أخبروه بما صنع فحرم على نفسه الخمر. زبرقان بن بدر وهو من بني تميم، وكان قد وفد من نجد في وفد مع الزبرقان بن بدر، يعني كان الوفد كان مع الزبرقان وهو كان مع قيس بن عاصم. زبرقان بن بدر هذا أحد السادة المشهورين، وكان سيدا مطاعا، وسمي الزبرقان، الزبرقان اسم من أسماء القمر، وكانوا يقولون له القمر لجماله جدا، قالوا كان جميلا جدا، حتى إنهم كانوا يقولون له القمر. وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بعض قومه، كان يرسلهم ليعلموهم أحكام الصدقات ويعلموهم أمور الدين. زبرقان بن بدر هذا الذي هجاه الحطيئة وقال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فاغتاظ أيضا شديدا لهذا الهجاء ورفع أمره إلى عمر، فعمر عرض هذا الهجاء على خبير من خبراء وهو من؟ حسان، حسان بن ثابت. قال قيم لي ما في هذا من هجاء. فقال ما هجاه ولكنه سلح علي، يعني كأنه يعني وضع القاذورات سلح عليه، يعني قضى حاجته عليه. ولقد صب عليه دنسا لا تقوم له بعدها كرامة، هو يقول له دع المكارم، أنت لست من أهل المكارم، لا ترحل لبغيتها، أقعد، يعني وظيفتك أن تأكل وتشرب، وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ما هو طاعم غير مطعم، طاعم يعني يأكل، كاسي يعني يلبس، أما المطعم والمكسي فهذا الذي يبذل، لكن يعني ليس لك وظيفة في الحياة أنك تأكل وتشرب، هذا الذي يتمناه كثير من الناس. فغضب وسجنه عمر في سجن مظلم، حتى قال قصيدة واستعان ببعض الصحابة فتوسطوا إليه عند عمر حتى فك سراحه، وأخذ عليه عهدا ألا يهجو أحدا بعد ذلك، وتهدده، ومما تهدده به هدده أن يقطع لسانه قطع، يعني مش يقطع لسانه يعني يقول له اسكت لا. قال وابن نويرة يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن نويرة هو مالك ابن نويرة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني الصيداء من بني أسد وإلى بني الديل. قال إلى عشائرهم بعلمهم بصدقهم عندهم، يعني بعلم العشائر أن هؤلاء صادقون، أن يرسل إليهم أعيان من أولي الحلم والفضل والعقل والحلم، وقدم عليهم وفد البحرين، قدم عليهم على من؟ على النبي وأصحابه، وقدم عليهم على المسلمين في المدينة وفد البحرين، فعرفوا من معه، من مع النبي، من فبعث معهم، يعني عرفوا من معه، عرفوا الصحابة وصدقهم وأمانتهم وعلمهم، يعني حينما بعث إليهم من يعرفون، كيف كانوا يعرفونهم؟ يعرفونهم لما أقاموا معهم بالمدينة زمنا، فعرفوا من معه فبعث معهم ابن سعيد بن العاص. طبعا في بعض النسخ بعث معهم سعيد، وسعيد بن العاص مات مشركا، ولكن ابنه أبان بن سعيد بن العاص هذا أسلم بين الحديبية وخيبر، وشهد خيبر على ما صححه ابن عبد البر في كتابه في الصحابة، كتاب ايه؟ وهذا الذي رجحه ابن عبد البر، وذكر أبو نعيم أنه ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية من المدينة، فقدم أبان وأصحابه من السرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ورسول الله بهم. لكن على أي حال هو بعث أبان بن سعيد بن العاص إلى البحرين يعلمهم أمور الدين، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل من أطاعه من عصاه، ويعلمهم ما فرض الله عليهم، ويأخذ منهم ما وجب عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه، ويؤكد على معرفتهم بمعاذ، يعرفونه فعرفوا من معه، لأنه شرط في قبول الراوي، في قبول خبر الراوي. وكل من ولى فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على من ولاه عليه، ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق أن يقول أنت واحد وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله يعني لم يقل أحد نحن نحتاج إلى المشافهة، نحتاج إلى أن نسمع مباشرة من رسول الله. قال وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله يذكر أنه علينا، ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليه. وفي شبيه بهذا المعنى أمراء سرايا رسول الله، فقد بعث بعث مؤتة فولاه، ولا هذا البعث زيد بن حارثة، وقال فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فابن رواحة، وأصيبوا جميعا هذا معروف. وبعث ابن أنيس سرية وحده، ابن أنيس وعبد الله ابن أنيس الجهني بعثه لقتل خالد بن سفيان الهذلي الذي هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعد الناس لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث عبد الله بن أنيس وحده فقتله سرية وحده. وبعث أمراء سراياه وكلهم حاكم فيما بعثه فيه، يعني كلهم حاكم أي قاض أو مفتن، يعني هو يبلغ عن الله ويبلغ عن رسول الله ويقضي بين الناس ويأخذ منهم صدقاتهم، وكلهم حاكم فيما بعثه فيه، لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حل قتاله، وكذلك كل وال أو والي كما جاء هنا وكل وال هذا هو الأصل، كل والي على الإشباع. بعثه أو على بقاء الأصل أن اللي هي والي فحذفت الياء وعوض عنها بالتنوين فوال، فالتنوين عوض عن الياء زي قاض وداع وساع وهنا وال. وكذلك كل والي بعثه أو صاحبي سرية، ولم يزل يمكنه أن يبعث واليين، يعني كان بإمكانه أن يبعث بدل الواحد اثنين أو ثلاثة أو أربعة، واليين وثلاثة وأربعة وأكثر، ومع ذلك اكتفى بما يكفي. وبعث في دهر واحد، والمقصود بالدهر هنا في عام، والدهر كما يطلق على الزمن الطويل يطلق على الزمن القصير، والإمام استعمله هنا في السنة، والإمام الشافعي حجة في اللغة، فلا يقولن أحد إنه استعمل الدهر في الزمن القصير، وكيف يستعمله هو حجة في اللغة. وبعث في دهر واحد 12 رسولا إلى 12 ملكا يدعوهم إلى الإسلام، فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، النجاشي الثاني ليس النجاشي الذي صلى عليه، النجاشي الذي صلى عليه هذا أيضا كان مسلما، وأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي الذي بعده، وهذا بنص حديث مسلم قال وليس هو النجاشي الذي صلى عليه في مسلم، لأن النجاشي كأنه لقب للملك. وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس، وبعث العلاء الحضرمي إلى المنذر بن ساوى، وبعث عمرو بن العاص إلى عمان، وبعث سليط بن عمرو العامري إلى صاحب اليمامة، هوزة ابن علي، وكتب إلى الحارث ابن شمر الغساني بغوطة دمشق، وأرسل الرسالة مع شجاع ابن وهب بعد الحديبية. قال: وبعث في دهر واحد 12 رسولا إلى 12 ملكا يدعوهم إلى الإسلام، ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها، وألا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه. لم يرسل أدلة تقول إن هذه الكتب هي كتبه فعلا. وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا معروفين، معروفين لدى من أرسل إليه. قال: فبعث دحية إلى الناحية التي هو فيها معروف. بعث دحية إلى من؟ إلى، قلنا من قبل قليل، إلى كسرى. طب ودحية؟ دحية أصلا أصلهم من أهل الشام، ثم بعد ذلك لما كان في جزيرة العرب كانت له تجارات إلى الشام، وكان معروفا لديه. قال: ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي بعثه ليستبرئ شكه في خبر الرسول، وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه. ولم تزل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره، ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه. هو صادق عنده وصادق عند من أرسل إليه. وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو، يعني يستطيع أن يتأكد ويتحرى ويتثبت. ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب ككشط أو محو أو إضافة بتغيير أو حال تدل على تهمة من غفلة رسول حمل الكتاب، كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما يثبت عنده من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم، وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحد والأمير واحد والإمام. فاستخلفوا أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر، ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحدا، فاختار عبد الرحمن بعد ليال ومباحثات ومشاورات وعثمان بن عفان. قال: أنا عايز أقول لك الإمام واحد وهو ينفذ الشرع ويخبر عنه، والمفتي واحد وهو يخبر عن الشرع، والقاضي واحد وهو ينفذ أمر الشرع ويسمع الشهود، والشهود أيضا أحد. فقال: قال: والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ أحكامهم ويقيمون الحدود وينفذ من بعدهم أحكامهم، وأحكامهم أخبار عنهم. هذا هو محل الشاهد، أحكامهم أخبار عنهم، لأن المفتي مخبر عن الله من غير إلزام، والقاضي مخبر عن الله ويلزم من قضى عليه بالعمل أو التنفيذ أو أخذ الحق منه. ففيما وصفت من سنة رسول الله ثم ما أجمع عليه المسلمون ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم. ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده أو إقرار من خصم به أقر عنده وأنفذ الحكم فيه؟ فلما كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه كان في معنى المخبر بحلال وحرام، المعنى واحد، قد لزمه أن يحله ويحرمه بما شهد منه. ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على رجل لم يحاكم إليه أو إقرار من خصم على نفسه، يعني إقرار من واحد على نفسه أن عليه كذا، لا يلزمه أن يحكم به لمعنى أن لم يخاصم إليه أو أنه ممن يخاصم إلى غيره فحكم بينه وبين خصمه، ما يلزم شاهدا يشهد على رجل أن يأخذ منه ما شهد به عليه لمن شهد له به كان في معنى شاهد عند غيره فلم يقبل قاضيا كان أو غيره إلا بشاهد معه، كما لو شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهد وطلب معه غيره، ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا أن ينفذ شهادته وحده. ويريد أن يقول إن القاضي والمفتي أو الحاكم هو بفعله أو بقضائه وحكمه هو مخبر عن حلال وحرام، وقد تفارق الشهادة الخبر في قضية العدد، لكن العدد هذا مما تفارق فيه الشهادة الرواية وهو تعبدي، فالشهادة فيها معنى التعبد. لذا كان لابد من العدد في الشهود، لكن القاضي نفسه حينما يحكم فهو مخبر عن حكم شرعي أو في معنى المخبر عن حكم عن حكم شرعي، فلا يلتبس عليكم ما اجتمع فيه الشهادة والرواية وما افترق فيه. وقد دللتكم على كتاب الفروق ليتبين وجه الالتقاء والافتراق، وكذلك هنا في هذا الكتاب من قبل قرأنا بعض وجوه الاتفاق.